لا ما نمل الوفا نهجنا والجود وحنا اهله والعماله عملها النهب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي عربي لردعها. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح نحو 20 آخرين بضربات المقاومة واشتباكات بالضفة. استمرار المظاهرات في العالم تنديدا بجرائم الاحتلال وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وكانت 5 من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية عبرت يوم أمس في رسائل منفصلة إلى قائد الثورة عن شكرها على خطابه ومواقفه في يوم القدس العالمي، وأشادت بمواقف إيران ودعمها للمقاومة وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني. حول رسائل الشكر والتقدير التي بعثتها فصائل المقاومة الفلسطينية إلى قائد الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن الدعم الذي أعلنه قائد الثورة يترك تأثيرا كبيرا على تفعيل قدرات المجاهدين في غزة والضفة والقدس، وأشارت إلى أن قائد الثورة آية الله الخامنئي فضح المهرولين وراء التطبيع وحملهم مسؤولية حث المستوطنين للاعتداء على الأقصى. من جهتها قالت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة إن مواقف آية الله الخامنئي أرسلت رسالة واضحة وعميقة لكل قوى الاستكبار أن القدس ستظل في أفئدة المجاهدين، كما اعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن الكلمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية عبر من خلالها عما يدور في عالمنا الإسلامي ومن مؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية. وحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الموقف العقائدي لقائد الثورة الإسلامية ودوره وجهده الكبير ودعمه بكل الأشكال للشعب وللقضية وللمقاومة الفلسطينية. من جهته قال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد جبريل إن الدعم الكبير والجزيل من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كان له أكبر الأثر في تمكين المجاهدين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من مقارعة العدو الصهيوني وإيلامه وجعله يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيردون بشكل قاطع وحازم على ممارسات الكيان الصهيوني الدموية. جاء ذلك خلال محادثات قليباف الهاتفية المنفصلة مع رؤساء برلمانات كل من فلسطين وعمان وباكستان والجزائر والعراق وتركيا، إذ بحث معهم التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية ولا سيما الجرائم الصهيونية الأخيرة في غزة. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن واشنطن تسلح الكيان الصهيوني لقتل المزيد من أطفال فلسطين، وقال إن العالم أصبح يرى الوجه الخبيث للكيان الصهيوني وداعميه. اعترف كيان الاحتلال بمقتل 2 من جنوده وجرح 14 آخرين بينهم 4 بحالة خطيرة ووقوع أضرار مادية بعد سقوط قذائف هاون من العيار الثقيل أطلقتها سرايا القدس صوب تحشيدات العدو في غلاف غزة. وقالت سرايا القدس إننا ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد المواقع التي نريد استهدافها، مؤكدة أن ما يكشف عنه العدو من خسائر ما هو إلا بعض من بأس رجال المدفعية. بدورها أعلنت كتائب القسام قصفها قاعدتين عسكريتين في صحراء النقب وجنوب كيان الاحتلال برشقات صاروخية. قال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران إن الحركة لا تستبعد تنفيذ إسرائيل حربا برية على غزة، مؤكدا استعداد الفصائل الفلسطينية لكل الاحتمالات. وقال بدران إن الاحتلال لو أراد زيادة فاتورة خسائره فعليه أن يشن حملته البرية، وحينها سيرى ما ينتظره. بدوره قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي محمد الهندي طالما المعركة مفتوحة والمقاومة صامدة كل يوم سيستمعون أو ستسمعون تطورات غير مسبوقة. وأضاف الهندي أن التهديدات التي يطلقها الاحتلال هي فارغة تعكس حجم الإحباط والتخبط الذي يعيشه بالمؤسستين الاستخبارية والعسكرية وعلى المستوى السياسي. أصيب 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات شديدة اندلعت مع مسلحين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال هربوا بعد إطلاق النار عليهم، فيما استولى الشبان الفلسطينيون على معدات للجنود الهاربين. إلى ذلك استشهد 3 شبان في الضفة الغربية وأصيب العشرات بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال. وتشهد مناطق عديدة في الضفة مواجهات واسعة عقب مسيرات حاشدة نصرة للقدس وغزة ورفضا للعدوان ودعما للمقاومة في الإضراب العام الشامل الذي تشهده الأراضي الفلسطينية كافة. حول أوضاع الضفة الغربية والمواجهات مع قوات الاحتلال نستمع إلى ما قاله الزميل فارس الصرفندي.
نحن نتابع أولا من أول ما يحدث في الغربية. الآن بلغني بأن هناك 3 إصابات وصلت إلى مستشفى سلفيت، وهي 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف. طبعا الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على تظاهرة في منطقة سلفيت شمال الضفة الغربية. محدث الآن أيضا من الصحة الفلسطينية ومن مجمع فلسطين الطبي 10 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في التظاهرات في مدينة رام الله. إذن لدينا إصابتان خطيرتان، إحداهما في الرقبة والأخرى في البطن. طبعا تم إدخالهما إلى غرفة العمليات من أجل محاولة إنقاذ حياتهم. طبعا نحن نتحدث أيضا عن مواجهات الآن تردنا بأن هناك مواجهات تشهدها منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وأيضا مواجهات على ما يبدو في منطقة العروب بالقرب مخيم العروب، وهو مخيم للاجئين يقع إلى شمال مدينة الخليل المحتلة. أيضا الآن يردني عن إصابة جديدة أيضا في منطقة البيرة شمال المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. إذن مضطرد بالإصابات التي حدثت، و حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم 18 من أيار.
طالب عضو الكنيسة الصهيونية إرجولان بضرورة إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وقال جولان: لا أرى الكثير من المزايا في استمرار العملية ضد غزة كل بضع سنوات نخوض مواجهة عسكرية في القطاع لا فائدة منها، نحن بحاجة إلى حل دائم ومستقر. بدوره أكد رئيس تحرير صحيفتها أرس العبرية أن العملية التي تشنها إسرائيل فاشلة وغير مبررة، وتكشف عن الإخفاقات العسكرية المتتالية والتخبط السياسي في إدارة المعركة، داعيا إلى وقفها بدلا من البحث عن صورة انتصار وهمية. طالب برنامج الأغذية العالمي بوقف العدوان العسكري المستمر على غزة، محذرا من أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات وأن الأزمة الحالية يمكن أن تمتد إلى المنطقة بأكملها. بدورها أكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لفلسطين المحتلة ضرورة السماح الفوري بإدخال الوقود والطعام والمستلزمات الطبية ونشر الطواقم الإنسانية في غزة. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 50,000 فلسطيني جراء العدوان الصهيوني الذي دمر مئات المباني في غزة وأدى لاستشهاد أكثر من 210 بينهم 100 طفل وسيدة وإصابة نحو 1,500 آخرين. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة نستمع إلى مقابلة مع القيادي في حركة حماس فوزي برهوم.
في محور مقاومة ممتد من غزة إلى طهران، هذا دليل على أننا شعوب أمة عربية إسلامية جميعا موحدون في مواجهة الطغيان والصلف الصهيوني في كل مكان. اليوم المقاومة الفلسطينية صامدة ثابتة في الميدان، تتحكم في إدارة الميدان بكل قوة، تتحكم فيه سياسيا وعسكريا وأمنيا، وتضرب في الوقت والزمان والمكان المناسب. المقاومة اليوم تنقل الفعل المقاوم من مرحلة مرحلة ومن طور إلى طور، من ساحة إلى ساحة بكل هدوء وبكل اطمئنان. تتحكم في الفعل المقاوم في كل ساعة وفي كل يوم، نقلته من غزة إلى الضفة إلى القدس إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. اليوم كل الساحات الفلسطينية مشتبكة فعليا عسكريا وأيضا جماهيريا وشعبيا مع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نقلت المقاومة الفعل المقاوم من طور إلى طور، من طور الدفاع إلى طور الهجوم. اليوم نحن من يتصدر الهجوم على أشكول وعلى الزود وعلى بئر السبع، لأنه حذر الاحتلال من استمرار الحرب ولكن هو لم يفهم المعادلة. بدأنا نرسل رسائل قوية لداخل المملكة الإسرائيلية، نقلناها بالأدوات الفعلية، دخول غواصات على الخط المقاوم وطيارات انتحارية مسيرة وأيضا صواريخ عياش 250، كلها عبارة عن تحكم حقيقي في المقاومة بشكل كبير جدا ضد هذا الاحتلال. هذا يعني أن النتيجة في المحصلة ستكون لصالح القوة والمقاومة والشعب الفلسطيني. نتنياهو أوهم شعبه والمؤسسة العسكرية والسياسية والأمنية أنه في عام 2014 دمر كل قدرات المقاومة. في أقل من 6 سنوات المقاومة الفلسطينية تفاجئ الاحتلال بشيء صادم. أولا هي أفقدته مرحلة الصدمة والترويع الذي بدأ يعاني حتى الآن من الصدمة والترويع والاحتلال الإسرائيلي بصاروخ القدس الأول الذي وصل إلى مشارف القدس، ردا على ما يجري في الشيخ جراح والقدس من انتهاكات وفي المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الاحتلال يعاني من أزمة سياسية وأزمة عسكرية وأزمة أمنية. بالأمس نتنياهو أراد أن يخرج بمؤتمر صحفي كي يعلن مشهد نصر في حصاد 8 أيام، وعدته المؤسسة الأمنية ألا يخرج لأنه لم يوجد مشهد نصر أصلا، في حين المقاومة كل يوم تنشر مشاهد نصر حقيقية.
جددت الأمم المتحدة الدعوة للوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، معتبرة أن الضربات الجوية الصهيونية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع الهش فيه أصلا. بدوره انتقد مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة عجز مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان بسبب موقف دولة واحدة دائمة العضوية في إشارة للولايات المتحدة. في هذا السياق دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني، قائلا إن الأولوية حاليا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا ضرورة وقف ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس. خرجت مسيرات في قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران تضامنا مع الشعب الفلسطيني. أعلن المشاركون فيها استعدادهم للتضحية دفاعا عن الأقصى، كما سيتم تنظيم وقفة شعبية في طهران يوم غد تضامنا مع أهالي غزة ونصرة للقدس والأقصى. من جهة أخرى، خرجت مسيرات بالدنمارك والأرجنتين، شارك الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب فيها تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين. وفي تونس، حاول متظاهرون اقتحام مبنى البرلمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإدانة للاعتداءات الصهيونية. وتشهد العديد من دول العالم مظاهرات دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال. حول المسيرة الشعبية في قم المقدسة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الصهيوني، نستمع إلى التقرير التالي.
مسيرة شعبية بالسيارات والدراجات النارية وأخرى راجلة تجوب شوارع مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. المشاركون في المسيرة أعلنوا عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
نحن على يقين أن المقاومة ستضع مستقبل الاحتلال على طريق النهاية.
يجب علينا كمسلمين مواصلة قتال الصهاينة حتى يرحلوا عن أرض فلسطين.
العلم الفلسطيني وأعلام فصائل المقاومة الإسلامية رفرفت في هذه المسيرة في رسالة مفادها أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى البوصلة والقضية المركزية للأمة الإسلامية.
نقول للصهاينة أننا سنصلي في القدس بالتأكيد.
قضية فلسطين هي القضية المركزية لهذه الأمة، ورسالتنا للمتابعين أن مشاريعكم الخيانية إلى زوال.
العدو الإسرائيلي بات اليوم أضعف من أي وقت مضى، ونهايته باتت قريبة جدا.
البيان الختامي للمسيرة استنكر جرائم القتل والتدمير والتهجير التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة والقدس المحتلة، مؤكدا أن المقاومة في غزة ستظل سيفا للقدس تقطع كل يد تحاول المساس بالأقصى وأهله.
وسيبقى رفع الصوت مسؤولية أمام جرائم كيان غاصب لا يرتدع.
قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم إن إسرائيل تعرف أنه لا توجد هناك جدية عربية لحل النزاع الفلسطيني الصهيوني، معتبرا أن بعض الإدانات العربية هدفها امتصاص الغضب المحلي فقط وحفظ كراسي الحكام. وأكد بن جاسم وجود تخاذل عربي تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا أن المتباكين على العنف في فلسطين يجب أن يرجعوا لأسبابه، وسيكتشفون أن الحكومة الصهيونية هي التي تقف وراءه. إلى ذلك أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بالمقاومة الفلسطينية قائلا إنها غسلت جبين الأمة من العار. جدد الرئيس العراقي برهم صالح موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بأن تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الأمريكي في الديوانية. هذا وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سعي بغداد لتعزيز العلاقات مع حلف الناتو والارتقاء بها، ولكن في المجالات غير القتالية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بوقوع تفجير استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لدى مروره على الطريق الناصرية السريع جنوبي العراق. إلى ذلك كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار أن القوات الأمريكية شرعت بتوسيع ساحات التدريب قواتها داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار. وقال المصدر أن القاعدة تشهد تدريبات للمقاتلين الأمريكيين على مختلف الأسلحة يومين في الأسبوع، وهذا ما يدحض المزاعم الأمريكية بعدم وجود قوات قتالية في العراق. على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين تقوم بزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى، وألقت القبض على عناصرها بالجروب المشهود وبحوزتهم أدوات الجريمة من عبوات ومواد تفجير. واعترف المعتقلون بانتمائهم لعصابات داعش واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين. بنفس السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال الإرهابي مسؤول تجهيز أوكار عصابة داعش الوهابية في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى بعملية إنزال جوي مباغتة ومحكمة. من جهة أخرى، توقع مصدر عراقي مطلع أن ترسل فصائل المقاومة العراقية المسلحة خبراء منها إلى قطاع غزة لمساعدة فصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب ضد الكيان الصهيوني، خصوصا وأن هنالك تواصل مع فصائل فلسطينية ومع حزب الله في لبنان لتنسيق إرسال الخبراء والمساعدات إلى غزة. وأعلن الأمين العام حركة النجباء أكرم الكعبي قبل أيام أن أيدي المقاومة العراقية تطال عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا الاستعداد للتعاون مع المقاومة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أدان خلال اتصال مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني بشدة الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والمجازر التي ارتكبها بحق أهالي غزة العزل، مؤكدا ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة لهذه الجرائم. ووعد الكاظمي باتخاذ الموقف الحازم والقوي في هذا المجال خلال المشاورة مع قادة الدول الإسلامية والجامعة العربية. وشدد الكاظمي كذلك على ضرورة المواجهة الجادة مع الأعمال الإرهابية لعصابة داعش في المنطقة، معربا عن تقديره لتعاون الجمهورية الإسلامية مع العراق في هذا المجال. ليس غريبا أن يلعب العراق والعراقيون دورا مهما في مواجهة الغطرة الصهيونية وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا المدنيين والأطفال، ولعل قادم الأيام سيكشف الكثير. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
بحث مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي والمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام هاتفيا التطورات الأخيرة باليمن والتعاون بين طهران وصنعاء، وتأكيدا على مواقف إيران الداعمة لمحور المقاومة وتركيز قائد الثورة على تطوير العلاقات الثنائية، أعرب ولايتي عن أماله في أن تعقد محادثات ولقاءات بهذا الشأن في المستقبل القريب. بدوره قال عبد السلام: إننا نقدر دائما موقف إيران في الدفاع عن الأمة الإسلامية ولا سيما فلسطين، ونثق بدورها في دعم المقاومة والتصدي للكيان الصهيوني. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته إلى روما بأنها كانت جيدة، مؤكدا أن مجالات عديدة متوفرة للتعاون الاقتصادي بين إيران وإيطاليا. وحول اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين قال ظريف: لقد أجرينا محادثات جيدة مع رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذلك مع رئيس مجلس النواب والمسؤولين الاقتصاديين الإيطاليين، مشيرا إلى المنافع الكبيرة التي سيحققها البلدان في استئناف العلاقات التجارية بينهما. كما لفت ظريف إلى لقائه البابا وقال إن الزيارة وفرت الأرضية للمزيد من التعاون بين إيران والفاتيكان. أكد 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي في بيان حول محادثات فيينا أن رفع جميع أنواع الحظر والتحقق الدقيق منها هو الشرط الأساسي لالتزام إيران بتعهداتها النووية. ورفض بيان المجلس أي نوع من تصنيف الحظر الذي يؤدي إلى بقاء جزء من الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني، بل يدعو إلى رفع الحظر بشكل كامل وعدم تفعيل سلاح الحظر الأمريكي من جديد. وقال البيان إن جلسات فيينا تظهر أن أمريكا وأوروبا ليس فقط لا تمتلكان الإرادة الجادة لرفع الحظر، بل تريدان أيضا فرض اتفاق على إيران من شأنها يضع مزيدا من القيود على النشاطات النووية ويهيئ الأرضية لطرح مواضيع أخرى في المفاوضات. في الختام نذكركم بالعناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي عربي لردعها. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح نحو 20 آخرين بضربات المقاومة واشتباكات بالضفة. استمرار المظاهرات في العالم تنديدا بجرائم الاحتلال وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، ندعوكم للمتابعة. شاعرنا لهذه الحلقة هو السيد ماجد بن هاشم الصادقي العريضي الحسني البحراني من شعراء القرن العاشر الهجري، والذي كان عالما وأديبا وشاعرا من أعلام الشيعة في البحرين. ولد في قرية جد حفص وإليها نسب، وينتهي في نسبه إلى السيد علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أصيب الصادقي في صباه بمرض في عينيه، فقد بسببه إحداهما، ويقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال له: إن أخذ منك البصر فقد منحت البصيرة. فكان آية في العلم والأدب والحكمة والفضيلة، ومن أعلام الدهر ونجباء الزمان. هاجر شاعرنا ماجد الصادقي إلى الحجاز ثم إلى العراق، وأخيرا استقر في شيراز وشرع هناك بالدراسة والتدريس، فدرس عند الشيخ عبد الصمد العاملي البهائي، وروى عنه كما روى عن الشيخ محمد بن أحمد بن خاتون العاملي وأجازه في الرواية. ولما آلت إليه الزعامة الدينية توافد عليه العلماء وطلاب العلم، ومنهم تلميذه الفيض الكاشاني الذي ترك قم وجاء إلى شيراز للقاء البحراني والدراسة على يديه. وكان الصادقي أول من نشر علم الحديث في شيراز، وتصدى للفتوى، وله مع علمائها مجالس كثيرة، وولي قضاء شيراز، وكان نادرة زمانه في العلم والحفظ والذكاء والبيان. ومما يروى عنه أنه خطب على منبر شيراز خطبتي الجمعة بديهة لما نسي تلميذه السيد عبد الرضا الحسيني الخطبتين اللتين أنشأهما، وختمها بأبيات في غاية من البلاغة والجزالة، قيل عنها إنها لو كانت عن روية لأفحمت مصاقع الرجال، فكيف وهي عن بداهة وارتجال؟ يقول الصادقي فيها داعيا إلى التأمل والتفكير في آية الله سبحانه في الكون ودلالاتها على وجوده وعظمته، مستعينا في ذلك بأساليب التعبير القرآني. ناشدتك الله إلا ما نظرت إلى صنيع ما ابتدأ الباري وما ابتدع، تجد صفيح سماء من زمردة خضرا وفيها فريد الدر قد رسع، ترى الدراريا يدانين الجنوح فما يجدن غب السرى عيا ولا ضلعا، والأرض طاشت ولم تسكن فوقرها بالراسيات التي من فوقها وضعا، فقر ساحتها من بعد ما امتنع، وانحط شامخها من بعد ما ارتفع، وأرسل الغاديات المعصرات لها فقهقهت ملء فيها واكتست خلعا، وليس في العالم العلوي من أثر يحير اللب إلا فيك قد جمع. نعم أعزائنا الأفاضل، قال الشيخ علي البلادي البحراني عن الشاعر ماجد البحراني الصادقي: كان أوحد زمانه في العلوم وأحفظ أهل عصره، نادرة في الذكاء والفطنة، وهو أول من نشر علم الحديث في دار العلم شيراز المحروسة، وله مع علمائها مجالس عديدة ومقامات مشهورة. وهذا السيد الجليل من نوادر الزمان علما وأدبا وعملا وكمالا. وقال عنه الشيخ يوسف البحراني: كان هذا السيد محققا مدققا شاعرا أديبا ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير وفصاحة التعبير ودقة النظر، وشعره فائق في البلاغة، وخطبته في الجمعة لبلاغتها وحسن تعبيرها تأخذ بمجامع القلوب وتفت لسماعها وتذوب. وقال عنه الحر العاملي في كتابه أمل الآمل: كان فاضلا جليلا شاعرا أديبا، له رسالة في الأصول، اجتمع مع الشيخ بهاء الدين محمد العاملي وكان بينهما مودة، وكان الشيخ يثني عليه ويبالغ في ذلك. حول الخصوصية التي تميز قصائد الشاعر ماجد الصادقي البحراني وهي البلاغة والجزالة والمتانة، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيف برنامجنا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين. سماحة الشيخ، الشاعر البحراني ماجد الصادقي تميزت قصائده الشعرية بالبلاغة والجزالة والمتانة التي جعلتها تقترب من أسلوب القصيدة العربية الكلاسيكية، كيف تقرؤون ذلك؟ وما هي المضامين والصور الفنية التي حفل بها شعره؟
طبعا لا يخفى أن السيد ماجد الصادقي البحراني وهو يعني من مدح في كتب التراجم بأنه ملك للبيان عنانا وأنه بادر إلى حوز الكمال وانتدب، له مواقف مشهودة أدبية. أما قصائده فتميزت بفصاحتها وبلاغة المعنى ورقة وفخامة ألفاظها، وله دقة نظر وفصاحة تعبير وبلاغة تحبير واضحة جدا، حتى وصفه بعض من ترجم له كشيخ البلاد بأنه ما وجد بعد الشريف الرضي في قريش أشعر منه بعد، يعني لعله أبرز قصائده المشهورة قصيدته الرائية المعروفة، يقول في أولها: بكى وليس على خبر بمعذوري من قد أطل عليه يوم عاشوري. نلاحظ أن السيد ماجد في قصيدته هذا جرى فيها على ما جرى عليه الشريف الرضي، كأنه تأثر به، لذلك كتب بعض الباحثين من البحرين دراسة في التناص بين هاتين القصيدتين، ولاحظ فيها أن السيد ماجد في قصيدته هذه خالف ما درج عليه الشعراء في استهلال قصائدهم، وهو بذلك يقدم مثالا مضيئا على الخروج على عمود الشعر العربي، يذهب مباشرة ودون أي مقدمات إلى الواقعة باعتبارها هي غرض القصيدة الأول، وتعمد في أغلب قصائده تغييب الذات خصوصا إذا كانت في رثاء أو مدح أهل البيت عليهم السلام إلى درجة الفناء التام. ويمكننا أن نتلمس صور هذا الفناء وأشكاله مثلا من خلال قوله في مطلع قصيدته الرائية: بكى وليس على صبر بمعذوري، ولم يقل أبكي ولست على صبر بمعذوري، وإنما تعمد أن يغيب ذاته ويأتي بضمير الغائب ويدرج ذاته ضمن جماعة الباكين، مما يميز شعر السيد. لا يخفى أن الصور الشعرية التي حفل بها شعره صور كان فيها نوع من التجديد، لم تطرق مثلا في وصفه الشيب عندما يقول مثلا: شيب رأسي بكت عيني ولا عجب تبكي العيون لوقع الثلج في القلل. هذا من بديع ما نظمه السيد ماجد صادقي رحمه الله. أيضا شعر السيد ماجد تميز بالصور الاستعارية التي كان يستلها من الطبيعة مثل من النبات مثلا ومن الحيوان ومن الجماد، كمثلا من النبات كقوله على سبيل المثال: يا ساكني جد حفص لا تخطفكم ريب المنون ولا نالتكم المحن ولا عدت زهرات الخصب واديكم ولا أغب ثراه الوابل الهتن. فهو هنا يأخذ من الطبيعة زهرات الخصب، كذلك من الحيوان عند قوله مثلا: وأن لحم رسول الله تنبغه لحى الكلاب وأفواه الخنازير، في وصف أعداء أهل البيت الذين قاتلوا الحسين عليه السلام. كذلك يقول: بنت النبي ألا قومي الغداة إلى باز تنشب في مخلاب عصفور، فقر لم يظفر بثرب قطا بل عدن من دمه حمر الأظافير.
جميل
كما يستعمل جمادات الطبيعة أيضا، مثلا قوله: من مبلغن قريشا أن سيدها تسدي له الريح ثوبا غير مزبور، قوله في قصيدة أخرى مثلا: وعبرة لو أصاب البحر راشحها طغى فلم تجري في تياره السفن، ومقلة عقدت أهداب محجرها بالنجم فانحط عن أجفانها الوسن. هذه صورة جدا جميلة يشبه هذه العين اللي عادة الشعراء يقولون أنها ذهب عنها الكرى، غاب عنها النوم وما شابه. هنا سيد ماجد يشبه أنها قد عقدت أهدابها أن يغلق عينه من البكاء.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين، وفقكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشهبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر ماجد الصادقي البحراني العديد من القصائد في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم عموما، وفي رثاء السبط الشهيد الحسين عليه السلام بشكل خاص، ويغلب على قصائده في هذا المجال طابع الرثاء والتفجع على أبي عبد الله عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، حيث يقول من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: لكان جيد مصابي عاطلا وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب، لا زال فيك ربوع الطف منسحبا، ذيل النسيم وبلته يد السحب. يا كربلاء يا كربلاء، أين أقوام شرفت بهم وكنت فيهم مكان الأفق للشهب؟ نعم أحبتنا الأفاضل، ومن جميل قصائدي في التعبير عن تفجعه بمصاب الحسين عليه السلام في أرض الطف، وبيان أن الصبر على مصيبته عليه السلام ليس بمستحسن، بل يجب على الإنسان أن يطلق لدموعه العنان، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أول الباكين على حفيده السبط الشهيد. يقول الشاعر: بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه يوم عاشوري، وإن يوما رسول الله ساء به فأبعد الله عنه قلب مسروري، ما للسرور وللقن الذي ذهبت سادته بين مسموم ومنحوري. يا غيرة الله والسادات من مضر، أولي البسالة والأسد المغاوير، أسيد هاشمي بعد سيدكم أحق منه بإبراز المذاخير. ثم يواصل الشاعر ماجد البحراني تفجعه وعويله، ويعبر عن حسراته على سيد الشهداء الذي أمسى غريبا في أرض كربلاء وقد أحاط به الضيم، وغدا صريعا للموت من دون ناصر سوى أهل بيته والثلة من أصحابه. أمسى بحيث يحل الضيم ساحته، ويبلغ العقد منه كل موتور. يا حسرة قد أطالت في الحشا شغفي، وقصرت في العزى عنه مقاديري. وحسرتا لصريع الموت محتضر، قد قلبته يد الجرد المحاضير. من مبلغن قريشا أن سيدها ثوى ثلاث ليال غير مقبور؟ من مبلغن قريشا أن سيدها تنحوه في القفر زوار اليعافير؟ قومي إلى ميت ما لف في كفن يوما، ولا نال من سدر وكافور. تلك الدماء الزواكي السائلات على سمر اليعاسيب والبيض المباتي. مستمعينا مستمعاتنا، ومن جميل قصائد الشاعر ماجد البحراني في الرثاء تأثيرا في نفس السامع وإثارة لأحزانه وشجونه على مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قصيدته التي حشد فيها الكثير من الصور الفنية الجميلة، فضلا عن أسلوبها الفخم الرصين الذي يذكرنا بالأشعار الكلاسيكية المتينة والفخمة التي تغلب عليها الرصانة والقوة في التعبير، كما يشهد لنا بذلك قوله في هذه القصيدة: أمربع الطف طوفت المصائب بي، وصرت مني مكان النار للحطب. يهواني الرزء حتى قلت من عجب، بيني وبين الرزايا أقرب النسب. لك نجيد مصابي عاطلا، وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب. أكربلا أين بدر قد ذهبت به حتى تحجب تحت الأرض بالحجب؟ أعزائنا الكرام، ويبلغ شاعرنا الصادق غاية المقدرة على التأثير وإشراك المتلقي في معاناته الوجدانية في الأبيات التالية من هذه القصيدة التي احتشدت فيها الصور الفنية الرائعة الجمال والتمكن من رسمها من خلال قدرة الشاعر التعبيرية وتصرفه في فنون البلاغة. يقول الشاعر في هذه الأبيات التي سنختم بها حلقتنا لهذا الأسبوع: لله وقعتك السوداء كم سترت، بغيمها قمرا من قبل لم يغبي. لا غرو إن خربت أفلاكها فقدن قطبا، فهل تسري بلا قطبي؟ كم شمس دشن لفقد البدر كاسفة، وكان منه سناها غير محتجبي. فكيف قيل بأن البدر مكتسب بالشمس نورا وهذا غير مكتسب؟ لله من نائحات بالطفوف فذي تدعو أخي، ولديها من تقول أبي. كنت الزلال برودا للظمات، فلم أشعلت قلبي بجمر منك ملتهبي؟ لعل ذلك من لطف الخليقة، إذ جمعت يا بدر بين الماء واللهب. بحر تروى العطاش من جداوله، حتى الصوارم يرويها من السغب. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من نتاجات هؤلاء الشعراء. تقبلوا تحايانا وفي أمان الله. إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم بآل محمد عرف الصواب.
سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا، فهو مرامي مرامي ومنايا وكل هنايا.
أهدي سلامي سلامي لحبيبي
حديث الكساء.
نور لدربي صلاتهم أنس لقلبي وسلامهم نور لدربي وحديثهم علم لعقلي ومنايا وكل هنايا.
أهدي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا فهو مرامي.
أيها الأخوة والأخوات، حديث الكساء هو الحديث الوارد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام عند نزول آية التطهير. طريق هذا الحديث وأسانيده كثيرة في كتب الحديث والرواية والتفسير، منها ما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى أم سلمة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي يوما إذ قال الخادم: إن عليا وفاطمة بالسدة. قالت: فقال لي النبي: قومي تنحي عن أهل بيتي. قالت: فقمت فتنحيت في جانب البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران، وقال: اللهم إليك لا إلى النار، أنا وأهل بيتي. قالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت، يعني بقوله وأنت لست إلى النار. وروى الواحد في كتابه المسمى بأسباب النزول يرفعه بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:
كان النبي في بيتها يوما فأتته فاطمة عليها السلام ببرمة فيها عصيدة، فدخلت بها عليه فقال لها: ادعي لي زوجك وابنيك. فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون، والنبي جالس على دكة وتحته كساء خيبري. قالت: وأنا في الحجرة قريبا منهم. فأخذ النبي الكساء فغشاهم به ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. آية المودة.
يرويني حسن الرواية، أهدي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا، فهو مرامي مرامي ومنايا كل هنايا.
أحبة الإيمان، أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك؟ هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. فقال رسول الله: علي وفاطمة وابنهما. وروى البزاز والطبراني أن الحسن بن علي رضي الله عنه خطب يوما فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن آل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم وأنزل فيهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فاقتراف الحسنات مودتنا أهل البيت. وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال: المودة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسك الختام. وأخيرا أحبة الإيمان، ندعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وأن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك، فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة والأخوات، لكم منا خالص الدعاء، والسلام عليكم.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب، بآل محمد عرف الصواب.
والصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراح.